العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الأدلة التي استدل بها أو قد يستدل بها لإثبات شرطية استقرار مكان المصلي، وقلنا أن عمدة الأدلة هو الروايات، ومرت روايتان من هذه الروايات. الرواية الثالثة هي موثقة أو صحيحة عبد الله بن سنان، الأخرى الواردة في الجزء الرابع صفحة 326 الباب 14 من أبواب القبلة الحديث السابع. قال: وعنه عن أحمد. وعنه بمراجعة الحديث السابق أيضا وعنه، وبمراجعة الحديث رقم 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. من هو المسند؟ إذا رجعنا إلى الحديث رقم 1 نجده الشيخ الطوسي. إذن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني وعنه، يعني وعن محمد بن علي بن محبوب، أي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. وطريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى محمد بن علي بن محبوب مذكور في الجزء 30 صفحة 135. برقم 18: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد العطار. والمشكلة أن بعض الرجاليين لا يوثق أحمد بن محمد بن يحيى العطار إلا بناء على كفاية الترضي، لكن طريق الشيخ الطوسي في الفهرست بحسب الطبعة المحققة من السيد الطباطبائي صفحة 411 الطريق الثالث صحيح. قال: وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن، المقصود بمحمد بن الحسن هنا محمد بن الحسن بن الوليد والصدوق الأب، ومحمد بن الحسن بن الوليد كلاهما ثقة وهما في طبقة واحدة، ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. وعلي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب هو الثقة المعروف، فلا مشكلة في الطريق ولا صاحب الكتاب. محمد بن علي بن محبوب يرويها عن أحمد، والمقصود بأحمد في أغلب الموارد الأشعري الثقة أو البرقي الثقة، والأغلب أنه الأشعري الثقة، إلا في موارد ليس هذا منها. من أحب أن يراجع هذه الموارد فليراجع رجال الوسائل، معجم رجال الوسائل صفحة 576، هناك يذكر موارد إذا ذكر أحمد هكذا، فإذا كان الراوي فلان أو المروي عنه فلان فهو كذا. هذا المورد ليس من هذه الموارد، موردنا إما أن يراد به أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري كما هو الغالب، أو يراد به أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي عن الحسين، والمقصود به الحسين ابن سعيد الأهوازي الثقة المعروف، إلا في موارد ليس موردنا من هذه الموارد. من أحب يراجع فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 588. هذان السؤالان اللذان طرحتهما بالأمس كتحضير. إذن أحمد المقصود به إما الأشعري أو البرقي، والحسين المقصود به الحسين بن سعيد الأهوازي. عن الحسين لا، الحسين عندما يطلق هو الحسين بن سعيد الأهوازي إلا في موارد. الموارد يعني إذا كان الراوي فلان أو المروي عنه فلان، هذا المورد ليس من تلك الموارد. الموارد مذكورة في معجم رجال الوسائل صفحة 588. في المصدر هذا في الوسائل عن أحمد عن الحسين، في المصدر الذي هو التهذيب عن أحمد بن الحسن ليس عن الحسين. وأحمد بن الحسن المراد به عندما يطلق هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، إلا في موارد ليس المورد منها. من أحب أن يراجع فليراجع رجال الوسائل صفحة 576. أحمد بن الحسن مشترك، يراد به هنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، لكن في موارد أخرى يراد به غير ابن فضال. وعليه فالرواية إن كانت عن الحسين، أي عن الحسين بن سعيد، هذا السؤال الثالث، فهي صحيحة. وإن كانت كما في المصدر وفي هامش المخطوط عن نسخة من المصدر فهو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، فالرواية تكون موثقة. ولذلك كان السؤال الثالث، لماذا هذه الرواية إما أن تكون صحيحة أو أن تكون موثقة؟ بناء على نقل الوسائل فالرواية صحيحة، بناء عما موجود في المصدر فالرواية موثقة، لأن فيها أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة. عن النظر المقصود به ابن سويد الثقة. عن ابن سنان، ابن سنان مشترك بين محمد الضعيف أو على الأقل المختلف في توثيقه وبين عبد الله بن سنان الثقة المعروف، لكن المراد به هنا عبد الله بن سنان بقرينة رواية النظر عنه وروايته هو عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد بن سنان من أصحاب الرضا والكاظم والجواد، من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم أفضل الصلاة والسلام. عن أبي عبد الله عليه السلام، إذن الرواية إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون موثق. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا تصلي شيئا من المفروض راكبا، يعني من المفروض شنو؟ من الصلوات الواجبة. قال: النظر في حديثه إلا أن يكون مريضا. هسه هذه الإضافة شنو؟ توضيحية من النظر أو هي من أصل الرواية؟ هذا لا يعلم، ربما النظر أضاف بقرينة روايات أخرى وربما هي في أصل الرواية، فنحملها على أن الإضافة من النظر ابن سويد، وإلا لو كانت فالمفروض أن تضاف لأصل الحديث عن عبد الله ابن سنان. إذن هذه الروايات وهي ثلاث، كانت الأولى منها صحيحة السند، وكانت الثالثة صحيحة أو موثقة. هذه الروايات لا إشكال سندا فيها، وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أن الحركة التبعية الناشئة من سير الراحلة توجب البطلان. قال: لا تصلي شيئا من المفروض راكبا، وقال في الرواية السابقة رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض. لماذا لا يصلي على الدابة؟ ولماذا لا يصلي شيئا من المفروض راكبا؟ مع أن المفروض تحقق أفعال الصلاة وشرائطها. الإشكال ليس من هذه الجهة، لأن بطلان الصلاة لفقدان جزء أو شرط أمر مسلم، فهذه الرواية تشير إلى شرط آخر، وهو أنه يشترط أن يكون المكلف، أن يكون مكان المكلف في صلاته، أن يكون المكان مستقرا ولا يصح أن يكون متحركا. هذا المر إنما هو لسير الدابة، حتى بإطلاقها نستفيد، من إطلاقها نستفيد، حتى لو تحققت أجزاء الصلاة وأفعالها وشرائطها. هذا تقريب الاستدلال بهذه الروايات. السيد الخوي رحمة الله عليه رد على ذلك بالتالي، قال: الجمود على ألفاظ هذه الروايات يقتضي أن المراد منها الحكم بعدم صحة الصلاة على الدابة حتى مع وقوفها. نحن واللفظ لا يصلي على الدابة، نحن واللفظ لا تصلي شيئا من المفروض راكبة. إذا جمدنا على اللفظ، لم تشر الروايات إلى السير، وبالتالي فالجمود على الألفاظ يقتضي الحكم بعدم صحة الصلاة على الدابة حتى لو كانت واقفة، وحتى لو أمكن التحفظ على سائر الشرائط والأفعال، كما لو صلى على بعير معقول مربوط الرجل. وبالتالي إذا كان هذا المراد منها، يكون ذلك أي عدم الكون على الدابة في الصلاة شرطا تعبديا إضافة إلى سائر الشرائط الأخرى، ومعه لا تكون هذه الروايات بصدد بيان شرطية استقرار المكان، بل بصدد إضافة شرط جديد في عرض الاستقرار وغيره من الشرائط، شرط تعبدي آخر، أنه يشترط في المكان أن يكون مستقرا، وليست بصدد إثبات شرطية واعتبار استقرار المكان. لأنه إن إذا جمدنا على ألفاظها فسوف نستفيد أنها بصدد بيان بطلان الصلاة حتى مع وقوف الدابة. وأفتى بذلك بعض الفقهاء في البعير المعقول، قالوا أن في الصلاة على البعير المعقول إشكال، ولا يتضح لنا الفرق بين البعير المعقول وغيره. إذن هم في فتواهم استندوا إلى شرطية شيء، وهو أن تكون الصلاة على الأرض ولا تصح على الدابة حتى لو لم تكن سائرة. ولذلك أفتوا بالاستشكال أو استشكلوا بالصلاة على البعير المعقول، مع أن البعير المعقول ليس سائرا، لا يمشي. من هؤلاء الفقهاء العلامة في قواعد الأحكام، كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام للعلامة الحلي الحسن ابن يوسف ابن المطهر الأسدي، المتوفى 726 هجرية، بحسب تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي 1413، الجزء الأول صفحة 252، قال: ولا تجوز الفريضة على الراحل اختيارا. يعني شنو؟ يريد أن يخرج حالة الاضطرار، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال. يقول هذا عدم الجواز فيه تأمل، لكن هو صرح بعدم الجواز. تقريبا العبارة تشبه الاحتياط الوجوبي. ولا تجوز الفريضة، يعني لم يجوز الصلاة على الراحلة على إشكال في عدم الجواز، يعني بنحو الاحتياط الوجوبي. ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال. وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوعة معلقة بالحبال نظر. أيضا يوجد تأمل. وفي صحة الفريضة نظر على بعير معقول. لماذا يوجد نظر؟ لا بد أن نقول إن ذلك مستند إلى إضافة شرط جديد، وهو أن تكون الصلاة على الأرض، وإلا البعير المعقول ثابت غير متحرك، والأرجوحة المعلقة ثابتة. طبعا يفترضون أنها ثابتة، لو لم تكن ثابتة لما استطاع الإنسان أن يأتي بالأفعال وبقية الشرائط من طمأنينة وأمثالها. ويجوز في السفينة السائرة والواقفة. كأن العلامة فهم إن ما دل على جواز الصلاة في السفينة مطلقا للسفينة خصوصية، بحيث فرق بين الدابة السائرة وبين السفينة، وفرق بين البعير المعقول وبين السفينة الواقفة، فرق بين السفينة السائرة والدابة السائرة، وفرق بين البعير المعقول والسفينة الواقفة. التزم تعبدا بأن للسفينة خصوصية لما دل على جواز الصلاة عليها.
احتمال الخصوصية في الدابة سواء كانت متحركة أو واقفة لا تجوز الصلاة عليها.
الأصل لا لا لا، لأنه الدابة المنع لا يتصور فيه الخصوصية، الاحتمال أن تكون لأنها سائرة فمن جهة السير،
ووقف البعير
هاي جاينة، لذلك قلت بين الدابة. ولذلك من جهة السفينة ليش يجوز على السفينة مع أنه أيضا متحركة؟
لخصوصية.
واضح الفكرة؟ أما البعير المعقول فيحتملون وجود شرط أن الصلاة لابد أن تكون على الأرض، خب والسفينة الواقفة؟ يقول له لها خصوصية، فالخصوصية في السفينة. وكذلك الشهيد الأول في ذكرى الشيعة، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، محمد بن جمال الدين مكي العاملي المتوفى 786 هجرية، بحسب طبعة مؤسسة البيت لإحياء التراث الطبعة الأولى 1419، قال في صفحة في الجزء الثالث صفحة 188-189 هكذا قال: عبارة الشهيد الأول أكثر صراحة، قال: لا تصح الفريضة على الراحل اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال. بعد هنا ما يفهم من كلامه أن عدم صحة الصلاة على الدابة بسبب شرطية استقرار المكان، ولا بسبب اشتراط أن تكون الصلاة على الأرض. هنا في الدابة بغض النظر عن ذلك أفتى لفقدان شرط الاستقبال. فهم من روايات المانعة عن الصلاة على الدابة أن المنع بسبب اختلال بعض الشروط كالاستقبال. ثم قال: لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال كالراكب في الكنيسة. الكنيسة شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به، كما عن مجمع البحرين في مادة كنس. قال: لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال كالراكب في الكنيسة أو على بعير معقول ففي صحة صلاته وجهان أصحهما المنع. لماذا المنع على بعير معقول؟ لماذا المنع؟ لأنه فهم، هو فهم أن الصلاة يشترط فيها أن تكون على الأرض، مو يشترط فيها أن تكون في مكان مستقر. البعير المعقول مكان مستقر، هو قال بعد ذلك، قال: أما الأول صلاة الراكب في الكنيسة فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال لأنه غير مستقر. هسه فهم من عدم صحة الصلاة في الكنيسة لماذا لا تصح الصلاة في الكنيسة؟ أسند ذلك إلى عدم الاستقرار، يعني المكان غير مستقر، وبالتالي يؤدي إلى حركة المصلي، ولذلك هو أسندها إلى حركة المصلي لأنه نظر بالماشي الذي يحافظ على الأفعال والشرائط إلا كونه ماشيا. قال: وأما البعير المعقول، شوف هنا ما استند لهذه الروايات، اعتبر أن هذه الروايات خاصة بالراحلة والمنع من الصلاة على الراحلة إنما هو بسبب فقدان بعض الشروط، لكنه في البعير المعقول ماذا قال؟ وأما البعير المعقول فلأن أطلاق الأمر بالصلاة، أطلاق الأمر بالصلاة شوف دليله، ينصرف إلى القرار المعهود وهو ما كان على الأرض وما في معناها. ما في معناها شنو؟ كالسرير المستقر مثلا على الأرض. إذن فهم الشهيد الأول أن الأمر بالصلاة ينصرف إلى الصلاة على الأرض وما في معناها، وأما الصلاة على البعير المعقول وهو دابة واقفة ليس بسائر فلا تصح الصلاة. لماذا لا تصح؟ لأنه يشترط أن تكون الصلاة على الأرض لانصراف الأمر بالصلاة إلى ذلك. لماذا لا تستدل مولاي بعدم صحة الصلاة بالروايات الدالة على عدم صحة الصلاة على الراحلة؟ لماذا لا تستدل؟ قال: مو راح تشكلون عليه بعدين، راح يجي الإشكال. وحاصله من قال إن المنع عن الصلاة على الدابة بشرط لأنه يشترط في الصلاة استقرار مكان المصلي؟ لعله لفقدان بعض الشرائط الأخرى. واضح عندكم الفكرة؟ وأما الشهيد الثاني أيضا أشار له السيد الخوئي في عبارته أو في الهامش في مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، زين الدين ابن علي العامل المتوفى 969 هجرية، مؤسسة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى 1413، قال في الجزء الأول صفحة 158-159: والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة، ويستقبل القبلة وهو على الدابة على الراحلة، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه، لكنه لم يتكلم عن الدابة الواقفة، فعبارته أجنبية عن هذا الاحتمال في الروايات، عن احتمال أن المراد من الروايات هو شرطية أن تكون الصلاة على الأرض، أو اعتبار عدم كون الصلاة على الدابة ولو كانت واقفة بتعبير أدق. هذا فيما لو جمدنا على ألفاظ الرواية. إذن إذا جمدنا على ألفاظ الرواية تكون الرواية أجنبية، هذه الروايات أجنبية عن شرطية استقرار المكان، بل هي بصدد إضافة شرط جديد، وهو أن تكون ألا تكون الصلاة على الدابة ولو كانت واقفة، كما أفتى بذلك بعض الفقهاء وإن لم يستندوا إلى هذه الرواية. هذا إذا كان المراد منها الحكم بعدم صحة الصلاة على الدابة حتى مع وقوفها، إذا جمدنا على الألفاظ. إذن إذا جمدنا على الألفاظ فهي أجنبية عما نريد إثباته، نحن بصدد إثبات شرطية استقرار المكان، ويكفي في تحقق الاستقرار أن تكون الدابة واقفة. فإذا قلنا أن هذه الروايات بصدد المنع عن الصلاة حتى لو كانت الدابة واقفة كما هو مقتضى الجمود على ألفاظها، فهي تكون أجنبية عما نحن بصدد إثباته. وأما إن بنينا على أن المراد منها المنع عن الصلاة حال سير الدابة خاصة كما لعله الحالة الطبيعية التي ينصرف إليها الذهن، أن المنع عن الصلاة على الدابة حينما تكون سائرة كما فهم منها بعض الفقهاء ذلك كما نقلنا بعض كلماتهم، حيث فهموا من هذه الروايات أن المنع من الصلاة على الدابة في حالة كونها سائرة، لأنه بسيرها تفتقد بعض الشرائط. إذا قلنا بذلك كما لعله الأمر الطبيعي، فحينئذ نقول في مثل هذه الحالة فيما لو كان المنع عن الصلاة في حال سير الدابة، في هذه الحالة كما لا استقرار في المكان، فلعل المنع لعدم إمكان مراعاة الشرائط الأخرى، فإن الصلاة على الدابة كما تفتقد لاستقرار المكان تفتقد لاطمئنان المصلي واستقباله للقبلة، أو على الأقل تفتقد للسجود على المساجد السبعة أو تفتقد لسجود الجبهة على ما يصح السجود عليه، ولا قرينة على كون النهي من جهة فقدان خصوص استقرار المكان كي تكون هذه الروايات دليلا على شرطيته، بل يحتمل جدا أن المنع بسبب عدم تحقق أفعال الصلاة أو بعض عدم تحقق بعض أفعال الصلاة أو عدم تحقق بعض الشرائط الأخرى المعتبرة في الصلاة، لعل المنع على الصلاة عن الصلاة على الدابة السائرة لا بسبب عدم استقرار المكان، يحتمل أن يكون المانع بسبب فقدان تحقق بعض الأفعال وبعض الشرائط الأخرى في الصلاة، ويكفي الاحتمال لإبطال الاستدلال. وعليه فلا دليل ناجز على شرطية أن يكون مكان المصلي مستقرا ومعه، فيتمسك بأصل البراءة. بعبارة موجزة، هذه الروايات منعت من الصلاة على الدابة. إذا جمدنا على ألفاظها فهي تفيد المنع عن الصلاة على الدابة حتى لو كانت واقفة، وإذا كان الأمر كذلك فهي أيضاً إذن بصدد إثبات شرطية تعبدي آخر يضاف إلى سائر الشرائط الأخرى في الصلاة. هذا الشرط التعبدي هو أن لا تكون الصلاة على الدابة، الذي يفهم منه شرطية أن تكون الصلاة على الأرض وما في معناها، أما الصلاة على الدابة فلا تصح. وما دل على جواز الصلاة في السفينة لخصوصية في السفينة، إما لأنها بمعنى الأرض أو خصوصية تعبدية. إذن هذه الرواية ليست بصدد إثبات شرطية استقرار المكان المصلي. وإذا قلنا إن المراد منها المنع عن الصلاة على الدابة السائرة كما لعله الظاهر، فحينئذ نقول ما سبب المنع عن الصلاة على الدابة السائرة؟ يحتمل أن يكون المنع بسبب عدم استقرار المكان، ويحتمل أن يكون المنع بسبب فقدان بعض الأفعال وبعض الشرائط الأخرى في الصلاة كالاستقرار، كالسجود على المساجد السبعة، كالطمأنينة، كالقيام. طب يصعب أن يستقر المصلي قائما على الدابة، بل قد يتعذر. وبما أنه يحتمل أن يكون المنع بسبب ذلك، فإذا لا نستطيع الجزم بأنه بسبب اعتبار استقرار المكان. وعندما نشك بشرطية استقرار مكان المصلي يدخل المورد في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، ومر مرارا أنه عندما نشك عندما نجزم بوجود شرائط ونشك بشرط زائد فتجري البراءة عن هذا الشرط الزائد. واضح؟ ليش حصلت الاشتغال؟ لا التزمنا لا لا مو نتكلم عن سعر الشروط، نتكلم عن لو شككنا بأن ما يوجد دليل وشككنا بأنه هل يشترط استقرار المكان أم لا، يشترط تشترط الطمأنينة جزما، يشترط القيام جزما، يشترط أن يكون سجود الجبهة على الأرض وما أنبتت جزما، وهل يشترط في الصلاة أن تكون على مكان مستقر أم لا، شك في شرط زائد فتجري البراءة عنه. ما قلنا، قلنا اسمح لي، قلنا إن المنع عن الصلاة على الدابة السائرة يحتمل فيه أن يكون بسبب فقدان سائر الشروط، وهذا مو شيء جديد، هذا طبيعي أنه نسلم به. وأما أن يكون بسبب فقدان استقرار المكان، وبما أنه يحتمل أن يكون المنع بسبب فقدان سائر بعض الشروط والأفعال، فإذا لا دليل على اشتراط استقرار المكان. نجي إلى استقرار المكان، إذا نشك هسه الشك موجود لو مو موجود، ولو بسبب الاحتمال الأول، احتمال أن تكون الروايات بصدد شرطية استقرار المكان، نشك لو ما نشك، عندنا شك، هذا الشك بأي شيء ندفعه؟ ندفعه بأن نقول إن الصلاة مشروطة بالطمأنينة وبالقيام وبالاستقبال وكذا وكذا جزما، والآن نشك هل هي مشروطة أيضا باستقرار مكان المصلي، فتجري البراءة عن هذا الشرط الزائد المشكوك. بل لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. الآن تسلسلنا، أولا لم يتم دليل على شرطية استقرار المكان، وتمسكنا بأصالة البراءة لنفي هذا الاشتراط. الآن نريد أن نترقى ونقول بل لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. لماذا؟ لوجود دليل محرز يدل على صحة الصلاة على الدابة فيما لو تحققت سائر الشرائط والأفعال ولم يبقى إلا قضية استقرار المكان. بعبارة أخرى نقول هل يشترط استقرار المكان أم لا، لا دليل على اشتراطه فتجري البراءة عنه. الآن نريد أن نترقى ونقول بل يوجد دليل محرز على عدم اشتراط استقرار المكان. ما هو هذا الدليل المحرز؟ هذا الدليل المحرز هو الروايات الدالة على جواز الصلاة على السفينة السائرة. لا توجد لدينا روايات تدل على صحة الصلاة على الدابة السائرة، إنما توجد روايات على صحة الصلاة فيما لو وقعت على سفينة ولو كانت سائرة. تقولي كيف هذا؟ لابد أن نلغي خصوصية السفينة فنقول بأنه توجد روايات دلت على صحة الصلاة على السفينة، والسفينة لا يتحقق فيها استقرار المكان ولا خصوصية للسفينة، فيكون ذلك دليل محرز لنفي شرطية استقرار المكان. ما هي هذه الروايات؟ كيف يستدل بها؟ هل يوجد معارض لها؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.